السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل من هذا اللقاء في هذا المركز المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لهداه وأن يجعل أعمالنا في رضاه وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. حديثنا عن القرآن وعن تدبر هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تكفل الله جل وعلا بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب العظيم عظمه الله جل وعلا وبين فضله فقال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا: صاد، والقرآن للذكر، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. هذا القرآن جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب التي أنزلها، الكتب السماوية التي أنزلها، مهيمنا عليها وناسخا لها، ولذلك حفظه الله جل وعلا كما أوردت عليكم قوله جل وعلا وتقدس: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا القرآن هو دستور هذه الأمة إن صح التعبير، فيه الحلال والحرام، فيه ذكر الدنيا والآخرة، فيه ذكر أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، فيه ذكر صفات المنافقين، فيه النجاة بإذن الله جل وعلا لمن اعتصم به. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالتحاكم إليه وبالتقاضي عنده، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بكتاب الله لأنه الوحي الذي أنزله الله جل وعلا عليه. هذا الكتاب عظمه الله جل وعلا وبين رتبته ومنزلته، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر هذا القرآن ونعى جل وعلا على أقوام لا يتدبرونه ولا يعملون به. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله جل وعلا أنزل هذا القرآن للعمل به، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، هذا القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا ليوضع على الرفوف ولا ليتبرك به من خلال وضعه في السيارات أو على الرفوف، وإنما أنزل للعمل به. نعم، إنه كتاب ربنا جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم، إنه الكتاب الذي من اعتصم به نجا وفاز في الدنيا ويوم القيامة. هذا الكتاب العزيز أمرنا الله جل وعلا بتدبره، وحينما نتأمل في طريقة السلف الصالح رضوان الله جل وعلا عليهم أجمعين نجدهم يتدبرون هذا القرآن تدبرا عجيبا، حتى إنه لبعد الشقة بيننا وبينه وطول المسافة أصبحنا نعتقد بأن ما كانوا عليه من التدبر والتأمل والعمل ومن الخشوع حين تلاوة القرآن كأن هذه القصص من ضرب الخيال أو من نسج الخيال، لكن بالمجزوم المحقق أنهم كانوا كذلك. ولذلك ربنا جل وعلا بين أحوال الأنبياء وأحوال الصالحين مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان باكين وتقشعر أبدانهم. يقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وبين جل وعلا في آيات كثيرة أن أهل الإيمان إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء هم أهل الإيمان، أهل تلاوة القرآن، هؤلاء الذين إذا أنزلت عليهم الآيات اقشعرت أبدانهم وارتجفت قلوبهم وتدبروا هذا القرآن تدبرا عظيما. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعتني بتدبر القرآن، وللقرآن مفاتيح يستطيع الإنسان من خلالها بتوفيق الله جل وعلا أن يتدبر القرآن على التمام وعلى الكمال بإذن الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا وقضيتنا هي في هذا التدبر. ولذلك كثير من الناس قد يقرأ القرآن وما يدري بأن القرآن يتوعده، وما يدري بأن القرآن يلعنه. لماذا؟ لأنه منغمس في المعاصي ومنغمس في مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا أمر بالاستجابة له والاستجابة لرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن، ومع ذلك لا يتحرك له شعور ولا إحساس، بل إنه يقرأ القرآن قراءة مجردة عن التدبر وعن التفكر وعن التأمل وعن العمل بمقتضى هذا القرآن أو هذه الآيات العظيمة التي أنزلها الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي حقيقة العناية التامة في قضية التدبر والتأمل. الآن الأمة تعاني أزمة، وهي أزمة عدم تدبر القرآن. المصاحف الآن بالملايين، المطبوع الآن بالملايين. أنا أجزم بأنه لا يخلو بيت من بيوتنا من مصحف أو مصحفين، بينما معروف في السابق بأن المصحف الواحد كان يعد كنزا عظيما حينما يوجد في بيت أو في أسرة. والآن ولله الحمد المطابع يعني تنتج ملايين من هذه المصاحف، بل إن مصاحف وجدناها في بلاد ما كنا نحسب أنها تصل إلى هذه البلاد، بل في أدغال أمريكا الجنوبية توجد المصاحف، وفي أدغال أفريقيا توجد المصاحف. القضية أيها الأخوة ليست في قضية وفرة المصاحف بقدر ما هي قضية أزمة عدم تدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف الشديد لا نجد هذا القرآن يصنع صنعه في نفوس الناس وفي أحوالهم وفي واقعهم مثل ما كان يصنع في واقع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن هناك مشكلة، هناك قضية لا بد من كشفها وبيانها، ولا بد من وضع الحلول الناجعة لهذه القضية، ألا وهي مسألة التدبر. كتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب الذي يؤجر الإنسان فيه على مجرد القراءة، نحتاج معه إلى تدبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما حرض وأرشد ووجه إلى قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا نحتاج في واقع الأمر إلى كشف هذه المسألة، وهي قضية تدبر القرآن، وإن أعظم مفتاح من مفاتيح تدبر القرآن هو إخلاص النية وإصلاح الطوية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس. لأنه لا يخفى عليكم بأن قراءة القرآن عبادة من العبادات وقربة من القربات، فنحتاج فيها إلى نية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاستحضار الإخلاص في قراءة القرآن مسألة في مرتبة الضرورة، بل هي من الأهمية بمكان، لكون قبول هذا العمل متوقف على الإخلاص وأيضا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أخلص الإنسان في قراءته لكتاب الله جل وعلا، كلما كان سببا من أسباب التدبر والتأمل في كتاب الله العزيز، هذا الكتاب الذي ينبغي حقيقة الاهتمام به اهتماما يفوق كل اهتمام، خاصة الذين يعني يغرقون في قراءة الكتب وفي قراءة الأشياء الأخرى، ينبغي أن تكون عنايتهم في قراءة القرآن على سبيل التدبر أهم من أي قراءة، لأنه كلام الله جل وعلا وتقدس. إذن أول مفتاح ينبغي أن يستعمله المسلم في قضية فهم القرآن وتدبر القرآن هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فيما يتعلق بتدبر القرآن ومفاتيح تدبر هذا الكتاب العزيز هو كثرة تلاوة القرآن، كثرة تلاوة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله جل وعلا بتدبر القرآن، عفوا، أمره الله جل وعلا بترتيل القرآن وبقراءته. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وجاءت نصوص كثيرة فيها الأمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بكثرة قراءة القرآن، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة القرآن، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، يقرأ القرآن وهو في حال الصحة وفي حال المرض عليه الصلاة والسلام، فلقد كان القرآن ديدنه وهجيراه عليه الصلاة والسلام، لا يفتر لسانه عن قراءة القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه. فكثرة قراءة القرآن سبب من أسباب التدبر، لأن الإنسان إذا استدام القراءة جعل كان ذلك سببا من أسباب المواطأة بين القلب وبين اللسان بإذن الله جل وعلا، خاصة من كان مقبلا على كتاب الله جل وعلا بإخلاص نية ومكثرا من قراءة القرآن، فإن هذا سبب من أسباب تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلما أعاد الإنسان ختم القرآن تفتحت له مغاليق ما كان يحسب لها حسابا، وهذا أمر كما أنه معلوم أثرا كذلك هو معلوم نظرا وواقعا، ويعيشه من يعرف ومن يعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن كثرة قراءة القرآن، وينبغي على الإنسان أن لا يكون موسميا في قضية قراءة القرآن. وللأسف الشديد بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة ويقرأ سورة الكهف، وهذا شيء جيد، لكن ما هكذا ينبغي المؤمن أن يتعامل مع كتاب الله جل وعلا. الواجب أن يكون القرآن دائما معه وحاضرا بين يديه، يقرأ القرآن في المسجد، ويقرأ القرآن في العمل، يقرأ القرآن في السيارة، ويقرأ القرآن في ليله وفي نهاره. ولا ينبغي له أن يكون موسميا في قراءة القرآن. وبعض الناس وللأسف الشديد لا يعرف القرآن إلا في رمضان، وهذا أمر لا أقوله من كيسي ولا من خيالي، بل هو واقع يحكيه كثير من الناس، أبدا لا يعرفون القرآن إلا في رمضان. وقد تكون عند بعض الناس إشكاليات وهي في قضية قراءة القرآن، ويعتقد بأنه لا بد أن يمسك المصحف ولا بد أن يقرأ من أوله إلى آخره. قراءة القرآن لو أنك اقتصرت على السور التي تحفظها وترددها يوميا كانت سببا بإذن الله جل وعلا معينا على تدبر القرآن، وأيضا أن تتغرف من بحر من الحسنات بإذن رب الأرض والسماوات. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فلو أنك رددتها دائما وقرأتها ولا تحفظ غيرها لأجرت أجرا عظيما لا يمكن أبدا أن تعرف قدره إلا حينما تبعث يوم القيامة، فترى هذه الأجور وهذه الحسنات بسبب قراءتك لهذه السور القصار من كتاب الله جل وعلا. فضلا عمن يحفظ بعض الأجزاء وبعض السور فإنها سبب معين بإذن الله جل وعلا على تدبر القرآن. المقصود أيها الفضلاء أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يقرأه نظرا وغيبا كما يقولون، يقرأه في جميع أحواله في جميع أموره. أيضا من الإشكالات التي تعرض لبعض الناس اعتقادهم بأن قراءة القرآن لا تتم إلا بطهارة كاملة، يعني طهارة من الحدث الأصغر، يقولون ما نستطيع نقرأ القرآن لاعتقادهم بأن قراءة القرآن لا تتم إلا بالوضوء مثلا، بل من النساء أيضا من تعتقد بأن لا تقرأ القرآن إلا بعد لباسها الحجاب الكامل، فهنا يأتيها الشيطان ويحاول أن يضع العقبات والمفاوز عفوا العقبات ويضع في طريقها حجرا لتعثر به حتى لا تصل إلى القرآن من خلال يعني تصعيب الأمر عليها وبيان بأن الوصول إلى الحجاب أمر صعب. من قال بأن من شروط صحة قراءة القرآن أن تضع المرأة الشعر على رأسها أو تضع الحجاب؟ ما أحد قال بهذا. مسائل الحجاب للصلاة ومسائل الحجاب للخروج خارج البيت، أما قراءة القرآن فلا بأس للمرأة أن تقرأه وإن كان شعرها مكشوفا، ولكن إذا أرادت الأكمل والأتم لا بأس أن تلبس اللباس الكامل، فهذا للتمام والكمال والأفضل، لكن هذا لا يعني أنه سبب وشرط من شروط صحة قراءة القرآن. كذلك من عنده حدث أصغر قد يتثاقل في قضية الوضوء والطهارة فيمنعه الشيطان والوسوسة هذه فلا يقرأ القرآن، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن على جميع أحواله، على جميع أحواله في جميع شؤونه وأحواله كان يقرأ القرآن، وما كان يحجبه عن القرآن شيء عليه الصلاة والسلام. حتى المرأة الحائض معروف بمسألة قراءتها للقرآن، قراءتها للقرآن مسألة خلافية بين أهل العلم، ولم يثبت في حديث صحيح منع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المرأة للقرآن أبدا، ما ثبت في حديث صحيح، وإنما المتفق عليه بين أهل العلم حرمة مسها للقرآن، لكن أن تقرأ غيبا أن تقرأ من دون مس فإن هذا أمر مشروع على الصحيح الراجح من قول أهل العلم. ومسألة الجنب أيضا لم يحصل فيها إجماع، والمقصود حينما أورد هذه الأشياء وإن كان بحثها في مجال الفقه إلا أنني أريد أن أؤكد على ضرورة استدامة الإنسان لقراءة القرآن، وينبغي أن لا يحجبه عن القرآن شيء إلا إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك. الأمر الآخر من المفاتيح التي تعين على تدبر القرآن تحسين الصوت به والتغني بهذا القرآن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى على تزيين الصوت بالقرآن قال زينوا أصواتكم بالقرآن، أو زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وعلى أصح الوجهين في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتأويله، المقصود بالتغني هنا المقصود به تحسين الصوت، لأننا إذا جمعناه مع الأحاديث الأخرى تبين لنا هذا المعنى، وهو أن يحسن صوته بالقرآن وأن يزين صوته بالقرآن، فإن هذا مدعاة إلى الخشوع، وإذا حضر الخشوع حضر التدبر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرص الإنسان على أن يزين صوته بالقرآن، ولا بأس له لو قلد بعض الأصوات الغضة الطرية الندية لقراء العالم الإسلامي مثلا، إن لم يكن يحسن ذلك فهذا مما لا بأس به، لا بأس أن يحسن صوته بالقرآن عن طريق التقليد حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال بالقراءة له. إذن تزيين الصوت بقراءة القرآن طريق ومفتاح من مفاتيح تدبره، وهذا يكون عبر وسائل وخطوات، منها قضية الاعتناء بتجويد القرآن، الاعتناء بتجويد القرآن، وأيضا الاعتناء بمخارج الحروف، وأيضا مثل ما ذكرت قبل قليل إذا لم يكن للإنسان صوت جيد فإنه لا بأس لو يعني قلد بعض القراء، فإن هذا يعينه بإذن الله جل وعلا على تزيين صوته بالقرآن، ومن ثم يقوده هذا إلى تدبر القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر من مفاتيح تدبر القرآن ومن الوسائل التي تعين على ذلك سماع القرآن من الآخرين، لا سيما أصحاب الأصوات الغضة الطرية الندية الجميلة التي إذا قرأت يكاد الكون يردد خلفها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من أصحاب الأصوات الغضة الطرية الجميلة كعبد الله بن مسعود وكأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فلقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري، قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ عند قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يقول عبد الله فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني يبكي صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ تدمعان عليه الصلاة والسلام. فلقد كان يحب أن يسمع القرآن من غيره من الأصوات الطيبة الغضة الطرية الجميلة. وأيضا قال لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ففرح أبو موسى الأشعري بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال والله يا رسول الله لو علمت بأنك تستمع إلي، أو قال لو علمت بأنك تستمع إلي لحبرته لك تحذيرا، أي لزينته لك تزيينا. وهذا مجرب، ولذلك الآن في العالم الإسلامي جملة كبيرة من القراء في الماضي والحاضر أصواتهم جميلة، ولذلك الإنسان إذا استمع إليهم يشعر بالفرق بين السماع إلى هذه الأصوات الجميلة وبين الاستماع إلى أو السماع إلى أصوات يعني أخرى، فإن هؤلاء يؤثرون في النفس ويجعلون النفس طوعا أو كرها تنسجم مع هذه القراءة، وأيضا تبقى مرتبطة مع هذا القارئ إلى نهاية قراءته. ولأجل هذا أدعو نفسي وإياكم إلى كثرة السماع، إن لم يكن عندنا وقت للقراءة إلى السماع إلى هذه الأصوات الجميلة، لأنها تعين على تدبر القرآن الكريم. وهذا السماع يتم في السيارة وفي البيت وفي المطبخ وفي العمل وفي يعني الأوقات المناسبة للإنسان. وأنبه هنا في الحقيقة أخوات النساء في رمضان، كثير من النساء ينشغلن بالمطبخ ويشكرن على ذلك لقيامهن بواجب، فينسين القرآن ويهملن القراءة. فإذا كان عند المرأة التزامات وقيام بحقوق وواجبات بحيث إنها لا تستطيع أن تفتح القرآن فلا أقل من أن تستمع إلى قراءة القرآن في مطبخها أو في غرفتها أو في بيتها، فإن للمستمع أجر التالي كما نص على ذلك أهل العلم، أجر التالي كما نص على ذلك أهل العلم إذا كان بإخلاص نية، بمعنى طلب القربة والتعبد لله جل وعلا. ولذلك لا يخفى عليكم في أبواب سجود التلاوة حينما يذكر الفقهاء سجود المستمع مع التالي إذا كان يستمع إليه استماع تعبد واستماع قربة إلى الله جل وعلا، فلو سجد سجد معه المستمع. نعم هذه القضية من أهم القضايا، وهي كثرة سماع القرآن من الأصوات الغضة الندية الطرية الجميلة، ونحن ولله الحمد توفرت الآن الوسائل لسماع هذه الأصوات، فأصبح الإنسان بمقدوره أن يستمع إلى هذه عبر هذه الأجهزة وهو قائم وهو قاعد وهو على فراشه وهو في سيارته، بل ممكن أن يستدعي أشرطة قراء ربما كانوا في القرن الماضي من الأصوات الجميلة ويستمع إليها. فلقد توفرت الوسائل والسبل لسماع القراءة من الآخرين. وأجمل من هذا وذاك حينما يجتمع أهل البيت فيأمرون أحدهم ممن له صوت جميل وغض أن يقرأ القرآن فيستمعون إليه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، هذا فضل قراءة القرآن والاستماع إليه. وللأسف الشديد أصبحت هذه السنة غائبة عند أغلب المسلمين الآن، إما غيابا كاملا وإما توظيفا بدعيا لا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس للإنسان أن يجتمع هو وأولاده وأسرته، فإذا كان عنده أحد الأولاد أو أحد البنات صوتهم جميل يقول اقرأ، لا بأس لمجموعة من الجيران، مجموعة من الأصحاب إذا جلسوا أن يستمعوا للقرآن فيقول أحدهم للآخر اقرأ علينا. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقته وهذا هديه وهذا دله عليه الصلاة والسلام في الاستماع إلى القرآن. وقد عايشنا وصحبنا مشايخنا، فكان أحدهم إذا كنا في سفر كانوا لا يقطعون المسافات إلا بشيء من قراءة القرآن، فيأمر أحد المشايخ والعلماء الذين نصطحبهم بأن يتلو أحدنا شيئا من القرآن. وللأسف الشديد الآن أغلب مجالسنا قائمة على الرغي، قائمة على الغيبة والقيل والقال، بل حتى طلبة العلم وللأسف الشديد لا يسلمون من هذه الغائلة، نعوذ بالله من ذلك. حتى إن بعضهم قد يأخذ القراءة في باقي الكتب مساحة وزمن أكثر من قراءة القرآن، ولربما وقد تسأل أحدهم فربما أجابك بأنه لا يعرف القرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة. لا شك أنه يؤجر على طلب العلم وعلى البحث في الكتب وكذا، لكن لا ينبغي له أن ينسى وأن يهجر القرآن في مثل هذه المدة. إذن سماع القرآن من الأصوات الغضة الطرية الجميلة سبب وعون ومفتاح من مفاتيح تدبر القرآن بإذن الله جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر مما يعين على تدبر القرآن القيام به في الهزيع الأخير من الليل، إذا هدأت الجفون ونامت العيون وخفت الأقدام وضرب السكون برواقه، يقوم العبد الخفي التقي لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقوم له مصليا صافا قدميه ملقيا برأسه بين يديه، يتلو كتابه ويدعوه ويتضرع إليه سبحانه وتعالى. وهذا شأن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا جاء الليل قام عليه الصلاة والسلام بالقرآن، كان عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا قبل أن يتوضأ أو بعدما يتوضأ وقبل أن يصلي، ثم ينظر إلى الملكوت الأعلى إلى هذه النجوم وإلى هذه الأجرام يتفكر ويقول: ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. لا سيما في الهزيع الأخير من الليل حينما تهدأ الحركة أو تخف الحركة وتهدأ الأصوات، هنا في الحقيقة هذا الوقت من أجمل الأوقات ومن أعظمها تأثيرا في النفس البشرية. هذا السحر العظيم ينبغي للإنسان أن لا يغفل عنه، فلقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستفتح الصلاة قال فاستفتح فقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. يقول حذيفة فكنت أظن أنه يقف عند المئة، ويذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يستمر في القراءة، يقول ما مر على آية تسبيح إلا نزه، ولا آية عذاب إلا استعان، ولا آية رحمة إلا سأل الله جل وعلا. الله أكبر. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان القرآن يؤثر فيه عليه الصلاة والسلام، يتلو ويقوم هذه السور. نحن الآن مقبلون على رمضان، ورمضان بدل أن يستثمره الناس بالعبادة والطاعة وبأيضا كثرة القيام، نجد بعض الناس يحرق حسناته بالغيبة والنميمة، يغتاب أئمة المساجد. لماذا؟ لأن الإمام قرأ وجه أو وجهين أو صفحة أو صفحتين، فيتضجر ويتململ وينزعج ويرى بأن هذا أمر قد تجاوز الحدود، نسأل الله العافية والسلام. فيجلسون في المجالس بعد التراويح يسبون فلان ويطعنون في فلان ويزرون بين أئمة المساجد، وهذا مما لا يليق بمسلم يرجو الله ويرجو النجاة يوم القيامة. إذن قيام الليل بالقرآن أيها الفضلاء سبب من أسباب تدبر القرآن بإذن الله جل وعلا، وذلك للأسباب التي ذكرتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يخشع خشوعا عجيبا، بل كان يبكي عليه الصلاة والسلام. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الراوي فكان يركع فيها ويسجد، بمعنى كان يكررها في كل ركعة من ركعات صلاته ويبكي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية حكاها الله جل وعلا على لسان عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومع ذلك تأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا عجيبا، حتى إنه كان يبكي صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن أيها الفضلاء، لا تحرموا أنفسكم من تلاوة القرآن في الهزيع الأخير من الليل، لأنه سبب من أسباب الخشوع وسبب من أسباب التدبر بإذن الله جل وعلا. ولقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات دوي كدوي النحل من قراءة القرآن ومن التسبيح وذكر الله جل وعلا في هذه الأوقات العجيبة التي حرمها كثير من الناس. هذا الوقت ينزل فيه الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر. كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا فينادي عباده، فيقوم من أراد الله والدار الآخرة، وأما المحروم فهو الذي يغط في سبات عميق. إذا من أسباب تدبر القرآن هو الاعتناء به في قيام الليل. ولقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شأنهم مع القرآن عجيبا، وشأنهم مع قيام الليل أيضا عجيبا. كان أحدهم ربما فرش له الفراش كطاووس رحمه الله تعالى فينام عليه، ثم يتقلب كما تتقلى الحبة في المقلى، ثم يقوم منتفرا يقول: لقد طير ذكر جهنم نوم العابدين. فيصف قدميه ويصلي لربه ويتلو كتابه. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا كما قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من مفاتيح تدبر القرآن أيها المؤمنون أيها الفضلاء ما يتعلق بقضية الخشوع مع هذا القرآن، ومحاولة استحلال الخشوع واستجراره إذا لم يكن عند الإنسان إذا لم يكن الخشوع حاضرا عند الإنسان، وهذا أمر مشروع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى البكاء عند سماع القرآن: فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا أمر مشروع، ولذلك الإنسان يحرص على أن يخشع. والله لو قام بآية ولو ردد آية يخشع معها لكان قد حصل مكسبا عظيما وفائدة كبيرة. ولأجل هذا ينبغي أن يخشع الإنسان مع كتاب ربه جل وعلا وتقدس. وهذا أمر يتم أيضا عبر خطوات مثل ما ذكرت قبل قليل، ترديد الآية مرة ومرتين وثلاث وعشر ومئة، كذلك سماع القرآن من الآخرين، كذلك حضور مجالس الذكر وقراءة القرآن، فإنها سبب من أسباب الخشوع. الأمر الآخر مما يقول وهو مفتاح عظيم من مفاتيح تدبر القرآن، أن تعلم وأنت تقرأ القرآن أن القرآن يخاطبك أنت، أنت المخاطب بهذا القرآن، ليس من وراء هذا الجدار، وليس وليست أمة أخرى كما يعتقد البعض، بل أنت حينما تقرأ قول الله جل وعلا يا أيها الناس فأنت أحد أفراد هذا العموم، حينما تقرأ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فأنت أحد أفراد هؤلاء المؤمنين. ولذلك القرآن يخاطبك أنت، حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. للأسف الشديد الآن أحوالنا نحن مع القرآن، حينما نسمع هذا الخطاب وهذا النداء نعتقد بأننا بعيدين عن الدخول تحت هذا العموم، وهذا الذي سبب لنا هذه القسوة وهذه الوحشة وهذا الصدود عن كتاب الله جل وعلا. إذا سمعت الله يقول لك يا أيها الذين آمنوا فأنت المخاطب أولا، وأنت المنادى أولا، وأنت المقصود ابتداء، يا أيها الناس كذلك. ولأجل هذا حينما ابتعد الناس عن هذه المعاني حصلت هذه الوحش، وحصل جفاف وجمود في المآقي وعدم قشعريرة كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا إذا تلوا القرآن أخذتهم القشعريرة والخشية والرجفة والبكاء والارتجاف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على عكس أحوالنا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لأجل هذا ينبغي أن نعلم يقينا ونحن نقرأ أننا نحن المخاطبون وأننا نحن المقصودون بهذا الأمر. ولو أن كل مسلم اعتنى بهذا الأمر لحصل لقلبه سمع وبصر بإذن الله جل وعلا، ولعلم يقينا بأن تدبر القرآن مسلكه ومنفذه هو هذا الأمر العظيم، وهذا الأمر العظيم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، والمعنى أنه ما سمع أمر في القرآن إلا أتمر به، ولا سمع نهيا إلا انتهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر غاية في الأهمية. ولأجل هذا نجد مثلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وإن كانت الرواية في إسنادها نور عنه أنه سمع قارئا يقرأ فإذا نقر في الناقور فغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وعاده الناس مريضا. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد ثبت عنه بإسناد صحيح أنه سمع تاليا يتلو قول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال أشهد أشهد حتى غطى بها المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أحدهم إذا سمع الآية أنزلها على نفسه وعلى ذاته وعلم بأنه هو المخاطب. وللأسف الشديد الآن يتلو بعضنا قول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهو منغمس في الربا انغماسا نعوذ بالله من ذلك. نسمع قول الله جل وعلا، بل نتلو قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. ومع ذلك تجد كثيرا منا يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وتجده لا يبالي ولا هناك زاجر يزجره، ومع أنه يتلو القرآن العظيم. نسأل الله العافية والسلام. إذن عندنا إشكالية، عندنا أزمة، عندنا قضية كبيرة في قضية التعامل مع كتاب الله جل وعلا. نتلو هذه الآيات ونرفع أصواتنا بها ومع ذلك نخالفها، بل يعني نضادها، نسأل الله العافية والسلام. إذا قضية استشعار أن هذا القرآن أنت المخاطب به من أعظم العون على طاعة الله، على تدبر كتاب الله جل وعلا وتقدس. وهذا أمر ينبغي أن يكون عاما وأن يعتني به الجميع، وأن يعيشوا مع هذا القرآن بمثل هذه الصورة العظيمة. أيها الفضلاء، أيها الإخوة، مفاتيح تدبر القرآن كثيرة جدا، ولكن هذه أهمها. حينما نعتني بهذه المفاتيح لا شك أنها ستورثنا جملة من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة التي تعود على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الأعمال بالخير بإذن الله جل وعلا. وأهم شيء في ذلك أن يكون العبد ربانيا حينما يعتني بكتاب الله جل وعلا. ولو أن كل فرد من أفراد المسلمين اعتنى بكتاب الله تدبرا وعملا لخفت المعاصي، ولحاصرنا الجرائم، ولطهرنا المجتمعات من أوضارها وأمراضها، ولكنسنا ما في الصدور من أمراضها أيضا. وهذا أمر لا شك أنه يتفق عليه الجميع. فلو أن كل فرد امتثل كتاب الله جل وعلا واعتنى به وأخذ بأوامره وانتهى عن نواهيه لأضفنا لبنة ورصيد من هؤلاء الأفراد إلى بيئة نظيفة تعتني بالفضائل والصالحات وتهرب عن المنكرات وعن المخالفات. الأمر الآخر ما يتعلق بالأمن النفسي، فالإنسان كلما نزع إلى كتاب الله جل وعلا وتدبره وتأمله عاد هذا التدبر بالخير وبالانشراح وبالطمأنينة على القلب وعلى الصدر بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن مقبلون على رمضان، أيام رمضان أو الأيام التي ندرك فيها رمضان قليلة، فنحن على أعتابه، ولذلك ينبغي لنا أن نعتني بقراءة القرآن وأن نقرأه قراءة لا قراءة هدرمة، ولا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هد الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ينبغي حينما نقرأ أن نحرك قلوبنا مع كتاب الله جل وعلا، أن نستشعر عظمة هذا الكتاب وأنه كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، أن نتدبر في هذه الآيات. والله لو تدبرنا فقط في خواتيم الآيات حينما تختم بأسماء الله جل وعلا الحسنى، ومناسبة هذه الأسماء الحسنى التي ختمت فيها الآيات مع سياق الآيات لمنحنا الله جل وعلا أمورا عجيبة نجد أثرها في صدورنا وحلاوتها في قلوبنا بإذن الله جل وعلا. انظر إلى قول الله جل وعلا حينما تأتي آيات الأمر بالتوبة، تجد بأن الله يختمها باسمين من اسمه: غفور رحيم. أيضا يختمها بواسع، واسع عظيم عليم جل وعلا، بمعنى بأن فضله جل وعلا عظيم جدا. حينما نأتي إلى قضية آيات الرزق وأنه محسوم، وأن الله جل وعلا حسم الرزق كما أنه حسم العمر، لا شك أن هذا يعود على القلب بالقناعة. ولذلك بعض الناس الآن يلهث وراء الدنيا لهاث مليء بالسعار، مليء بالانجراف، حتى أن القلوب قست، وحتى أن الإنسان ضيع الحقوق والواجبات وراء هذه الدنيا، ويسعى سعيا يتجاوز فيه حقيقة الحد المشروع والمعقول، وما علم بأن رزقه محسوم عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقف بعض السلف على تال يتلو هذه الآيات فقال: من أغضب الجليل حتى أقسم هذا القسم؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما كان السلف الصالح يستشعرون هذه المعاني أورثهم جيلا عجيبا. كان أحدهم يقال له في أمور حياته فيقول: والله إنني لا آسي أو لا آسى على شيء مضى، لأنه لم يقدره الله جل وعلا علي أو لي، ولا أفكر في أمر مستقبل ما أدري أدركه أم لا فهو في علم الغيب. هذا الجيل لما فهم القرآن وتدبر القرآن خرج بهذه الروح الطيبة، خرج بهذه الحياة السعيدة، خرج بهذه الأخلاق الراقية، بخلاف أحوال أهل زماننا نعوذ بالله من ذلك، حيث إن أحدهم لو يعني قيل له بأنك تترك كثير من العبادات لما تردد لأجل أن يسعى إلى أمر ما يدري يدركه أم لا. بل بعض الناس والعياذ بالله أصبح يجمع الدرهم والدينار من حله ومن حرمته، ما يفرق. لماذا؟ لأنه يريد الثراء الفاحش والغنى السريع. ما عاش مع كتاب الله جل وعلا. قضايا كثيرة تتعلق بحياة الناس الآن، أغلب الناس يفتقدون إلى قضية القناعة. القناعة، أنا أعرف أناس الآن حملوا كواهلهم من القروض والديون الشيء العجيب. لماذا؟ لن يفتقد إلى القناعة، يفتقد إلى القناعة، فهو يسعى ويلهث وربما مات وقد خلف دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت له جنازة وسأل هل عليه دين، قالوا نعم دينار أو دينارين، قال صلوا على صاحبه، فترك الصلاة عليه. وبعض الناس لا يبالي ولا يحسب لهذه اللحظة حسابها، ولا يفكر بأنه سيلاقي ربه جل وعلا. إذن لو استقرأنا القضايا في كتاب الله جل وعلا المؤثرة في حياتنا لوجدناها كثيرة فيما يتعلق بقضية التعامل مع الآخرين. ربنا جل وعلا أمر ونهى كثيرا في القرآن، بل قضية العلاقات هذه أخذت مساحة كبيرة، بل سور جاءت في هذه القضية من سورة الحجرات وغيرها، كلها حقيقة رب الإنسان على منهج عظيم هو منهج الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده. ومع ذلك لما غاب تدبر القرآن وغاب العمل بالقرآن أصبحنا نعاني الآن قطيعة بين الجيران، أصبحنا نعاني وللأسف الشديد أورام في مجتمعاتنا متمثلة في النميمة، وهي محبة والتلذذ بالتفريق بين المتحابين، بين زوجين، بين صديقين، بين جارين، بين شريكين. أصبح بعض الناس يحترف النميمة، ويعني ربما استعمل فيها أساليب قذرة في حين حينما يسعى في التفريق بين الناس. الغيبة، الظن السيء، ربنا جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم، ومع ذلك بعض الناس يقدم الظن السيء على الظن الحسن. وهذه الأورام موجودة في مجتمعاتنا، والسبب حينما تخلينا عن كتاب الله جل وعلا وعن تدبره. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، والحديث مع أصلا مع قضية التدبر في الحقيقة أيضا واسع وعريض، ولكن هي عناوين عريضة وقواعد عامة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. ولا يسعني في ختام هذه المحاضرة بعد شكر الله رب العالمين أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور صالح الهيبي مدير مركز الأمير عبد المحسن المجلوي، والذي حرص على إقامة هذا اللقاء، ولجميع زملائه في هذا المركز المبارك، ولكم الشكر والتقدير على حسن الاستماع والإنصات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
جزاك الله خير شيخ. هذه بس في سؤالين وردونا من الأخوات. أخت تقول يعني هناك قراءات تختصر فيها المدود كما يقوم بها أئمة الحرم، ويعني تجعلنا نقرأ كمية أكبر وأسرع دون الإخلال بالأحكام، فهل يعني هناك أحكام خاصة لهذه القراءات؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للقراءة السريعة هذه، قراءة الحدر، هذه قراءة مشروعة ولله الحمد. والإنسان الذي يريد الإكثار من القراءة في رمضان لإدراك الأجر، لأنه معلوم أن في رمضان المشروع كثرة القراءة، المشروع كثرة القراءة، فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكثرون من القرآن أو من قراءة القرآن، وكانوا يختمون، وبعضهم وبعض السلف من أهل العلم كان يختم في كل يوم مرة. والمقصود بأن الإكثار طيب، وقراءة الحدر تعين على كثرة القراءة ما دام أنه لا يكون فيها لحنا. أهم شيء أن لا يلحن الإنسان، وأن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، فلا بأس. يعني لا يلزم التجويد مثلا أو الترتيل الذي فيه بطء، وإنما القراءة الحدر هي المشروعة في مثل رمضان.
هذه الأخت تقول هل يجوز سماع القرآن حتى ونحن منغمسين في العمل، وهل نأثم إذا لم نتدبر وننصت؟
الحمد لله، مسألة القراءة في العمل إذا كان الإنسان عنده وقت فراغ في العمل فلا بأس أن يسمع القرآن ما دام أنه لا يؤثر على الواجب، لأن العمل واجب وقراءة القرآن مستحبة أو سنة، فإذا تعارض القاعدة الشرعية واجب وسنة فيقدم الواجب. فإذا كان قراءة القرآن تؤثر على العمل تأثيرا كاملا أو جزئيا فتترك قراءة القرآن، ولكن أحيانا يكون عند الإنسان فراغ فلا بأس بقراءته. أما ما يتعلق بقضية الاستماع، أحيانا يغفل الإنسان عن سماع القرآن، فهذا لا ضير، بمعنى أن بعض الناس يعتقد بأنه لا بد أن يسمع وينتبه للقرآن انتباها كاملا، هذا الأكمل والأتم والأفضل. لكن لو لم يحصل بحيث انقطع، أو يعني انقطع التواصل مع سماع القرآن أو شرد الذهن، هذا لا يضر، كما أنه لا بأس بتشغيل القرآن في البيت مثلا، لأن قول الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا على القول الصحيح بأنه في الصلاة، قول الصحيح بأنه في الصلاة، فلا بأس للإنسان أن يشغل القرآن في البيت، ولكن من تعظيم القرآن السماع له، لأن القاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله. لكن أحيانا قد يحصل عند الإنسان شغل أو كذا، فلا بأس حتى لو بقي القرآن في المكتب أو في البيت يشتغل، فإنه بركة.
نعطي سؤال للرجال، لأن الشيخ ملتزم بموعد حقيقة بعد المحاضرة. في سؤال؟ نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، في أيامنا هذا ما يسمى القراءة على المقامات، هل هذا يساعد في تكبر القرآن؟
الحمد لله، مسألة القراءة على المقامات هذه مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، وهي مخالفة في الحقيقة للمنهج الشرعي، مخالفة للمنهج الشرعي، وفي هذا فتاوى مشهورة ومعروفة في يعني عند لجان الفتوى وعند المشهورين من المفتين في العالم الإسلامي، فتترك وينبغي أن يقرأ الإنسان على قراءة السلف.
هذا أيضا الأخ يسأل يقول كيف نفهم القرآن اليوم في وسط وجود الآلاف من الحديث الضعيفة التي كنا نحفظها ونبني عليها ونكتشف أنها ضعيفة؟ يعني
وش العلاقة بين الأحاديث الضعيفة وتلاوة القرآن؟
إيش الفكرة أخي لو بس وضحت لي أعطي الميكروفون؟
يعني قضية مثلا فضائل القرآن تقصد؟
الحديث عن تدبر القرآن، القرآن فهم بشكل عام، وأيضا من في قضية فضائل الصور، نحن كنا نظن أن كثير من الصور يعني
إذا قرأها
في النهاية نرى أنها حديث ضعيف.
وصلت الفكرة، جزاك
الله خير. على العموم أخي الفاضل، بالنسبة لفضائل السور لا شك أنه حصل نوع مبالغة في قضية وضع الأحاديث في حصل هناك وضع للأحاديث في فضائل السور، مثل ميسرة بن أبي ميسرة ومريم بن أبي نوح، هؤلاء كانوا يضعون بعض الأحاديث لفضائل السور، حتى أن أحدهم لما سئل قالوا له كيف تقول عن عكرمة عن ابن عباس من قرأ سورة كذا وكذا، فكان يقول رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة فأردت أن أردهم إلى القرآن. أولا لا بد أن نعلم، لو لم يرد حديث في فضل قراءة السور لكفانا أن القرآن كلام الله جل وعلا، فنحن لسنا بحاجة حتى مثلا نقف أو نبحث عن حديث ليبين لنا فضل القرآن، فضل القرآن عظيم، هو كلام الله جل وعلا. وأما فضله فالأحاديث كثيرة، منها الفضل العام وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة القرآن، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وما ولا ولا وألف حرف ولام حرف وميم حرف، بعدما قال الحسنة بعشر أمثاله، فالحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء من عباده. أما قضية الفضائل القرآن ففي الحقيقة مثل ما ذكرت، هناك أحاديث صحيحة في فضائل القرآن، سواء فضائل السور أو فضائل الآيات، مثل سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي أعظم سورة في القرآن، مثل سورة البقرة عموما ورد فيها أحاديث صحيحة في فضلها، وآية الكرسي في البقرة، خواتيم سورة البقرة، سورة الكهف، سورة الملك، سور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند قبل نومه، مثل سورة بني إسرائيل الإسراء، وسورة غافر، قل هو الله أحد، تأتي ثلث القرآن، وهكذا القواقل الأخيرة، القواقل هذه كلها فيها فضائل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك مثلا سور مثل ياسين ما ورد في فضلها شيء، ورد أحاديث لكن لا تصح، مثلا اقرأوا ياسين على موتاكم، هذه لا يصح والحديث فيها ضعيف جدا. فالمقصود أخي الفاضل بأن القرآن بحد ذاته هو عظيم، ولذلك القراءة فيه لا شك أن فضله عظيم، فلا يعني يحركنا كون بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي وردت لا تصح نكتشفها، فهذا لا يؤثر في الارتباط بالقرآن.
جزاك الله خير. السؤال الأخير هذا من الأخت تقول: هل يجوز أن أسجد سجود التلاوة إذا كنت أقرأ القرآن بدون وضوء أو حجاب؟
الحمد لله، أولا سجود التلاوة سنة أخت الفاضلة، سجود التلاوة سنة، فإذا كان الإنسان متوضئا فالسنة أن يسجد للتلاوة، إذا لم يكن متوضئا فهذا محل خلاف. والصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه يجوز له أن يسجد ولو لم يكن على طهارة، يعني لو كان محدثا مثلا، فلو كان الإنسان يقرأ عليه حدث أصغر ثم مر بسجدة وأحب أن يسجد وأن يحصل هذه السنة فلا بأس. لماذا؟ لأن السجدة ليست صلاة، فهي لا يشترط فيها مثل ما يشترط في الصلاة، حتى لو كانت المرأة كاشفة شعر رأسها مثلا، ولو كان متوضئة لا يلزمها أن تضع الحجاب حتى تسجد للسهو، أو كان الإنسان مثلا مبديا، الرجل مبديا شيء من فخذه مثلا، فخذ عورة في الصلاة ومر بآية سجدة وهو في غير الصلاة، لا بأس أن يسجد، ولو تركها لا شيء عليه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، والصحابة فهموا هذا وقد سجد عمر وترك رضي الله عنه.
بارك الله فيك. ناخذ بعد
أحد عنده شيء؟ لا،
في أي سؤال آخر أخواني؟ أي نعم أخي تفضل. لا الميكروفون لو سمحت.
هل المنهجية العلمية الآن في الوطن العربي ساعد على تدخل القرآن؟ المنهجية التعليمية في
والله يعني لا شك أنه فيه جوانب، فيه جوانب جيدة وفيها مفاتيح أيضا جيدة، وخاصة المواد الشرعية لا بأس فيها، لكن ليست بالقدر المرضي، لكن في الجملة هي خطوة ومفتاح إن شاء الله إلى التدبر. أشكر، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الاستقراج وهذا التأصيل والتفصيل، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
ان شاء الله على طاعه ان شاء الله.